بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أفلح بن حميد قال: سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسارف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابي فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى، فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم اتياها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابي، فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. قال: ضير من دار يضير ضيرا، ويقال دار يدور دورا، وضر يضر ضرا. قوله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، إلى قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء: تقدير قوله الحج أشهر معلومات، أي الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمار.
حج أشهر معلومات أو الحج أشهر الحج، يعني أشهر قبلها، صحيح؟
نعم،
أي الحج أشهر الحج أو الحج وقت الحج أشهر معلومات، هذا تقدير يعني. نعم سيدنا، تفضل.
أحسن الله إليكم سيدنا. قال رحمه الله: وقال الواحدي: يمكن حمله على غير إضمار، وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يقع فيها، كقولهم: ليل نائم. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: المراد وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة: أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك رحمه الله، ونقل عن الإملاء للشافعي أو شهراني وبعض الثالث، وهو قول الباقين. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون 10 ليال من ذي الحجة، وهو يدخل يوم النحر، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ قال أبو حنيفة رحمه الله وأحمد نعم، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه 9 من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ. واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، وهو قول الشافعي، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة، وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمره تجزئه عن عمرة الفرض، وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب بشرط أن يكون ظنا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين. قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج إلى آخره، وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، والإسنادان صحيحان. وأما ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين، والله أعلم. قوله وقال ابن عباس إلى آخره، وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. قوله وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال أخبرنا الحسن وهو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه فيما صنع وكرهه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان رضي الله عنه فلامه وقال غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما، فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع. وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه. ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج، فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني لا الزماني. ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عمرتها، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الباب الذي بعده. وشاهد الترجمة منه قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندهم معلومة. وقوله فيه وحرم الحج بضم الحاء المهملة والراء أي أزمنته وأمكنته وحالاته، وروي بفتح الراء وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج. وقوله يا همتاه بفتح الهاء والنون وقوله يا هنتاه بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة وآخرها هاء ساكنة كناية عن شيء لا تذكره باسمه، تقول في النداء للمذكر يا هنو. وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول، عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، تقول في النداء للمذكر يا هنو. وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول يا هنه، وأن تشبع الحركة في النون فتقول يا هناه، وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مثناه. وقال بعضهم الألف والهاء في آخره كهما في الندبة. وقوله قلت لا أصلي كناية عن أنها حاضت، قال ابن المنير كانت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبا منها، وقد ظهر آثر ذلك في بناتها المؤمنات فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك. وقوله فلا يضرك في رواية الكشميهني فلا يضيرك بكسر الضاد وتخفف التحتانية من الضير. وقوله النفر الثاني هو رابع أي وقوله النفر الثاني هو رابع أيام منها. وقوله فإني أنظرك، نعم سيدنا،
النفر الثاني
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وقوله النفر الثاني هو رابع أيام منها. وقوله فإني أنظركما في رواية الكشميهني أنتظركما بزيادة مثناه. وقوله وحتى إذا فرغت أي من الاعتمار وفرغت من الطواف، وحذف الأول للعلم به. قال رحمه الله باب التمتع والإقران. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قوله باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج، والإهلال بالحج في تلك السنة. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ويطلق التمتع في عرف السلف على القران ايضا. قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء ان التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج انه الاعتمار في اشهر الحج قبل الحج. قال ومن التمتع ايضا القران، لانه تمتع بسقوط سفر للنسك الاخر من بلده. ومن التمتع فسخ الحج أيضا إلى العمرة انتهى. وأما القران فوقع في رواية أبي ذر الإقران بالألف، وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره، وصورته الإهلال بالحج والعمرة معا، وهذا لا خلاف في جوازه. أما الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه. وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده، وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع، وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج ثم يتحلل منه بعمل عمره فيصير متمتعا، وفي جوازه اختلاف آخر. وظاهر تصرف المصنف إجازته، فإن تقدير الترجمة باب مشروعية التمتع إلى آخره، ويحتمل أن يكون التقدير باب حكم التمتع إلى آخره، فلا يكون فيه دلالة على أنه يجيزه. ثم أورد المصنف في الباب 7 أحاديث. الأول حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما طفت ليالي وما طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم أو حابستهم عفوا سيدنا ما أراني إلا حابستهم قال عقرى حلقة أو ما طفت يوم النحر. قالت قلت بلى، قال لا بأس.
صحيح.
عفوا سيدنا.
نعم، أو ما صحيح.
نعم، قبلها سيدنا حابستهما كذا صحيح؟
صحيح، نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله. قال أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوا فيه، قوله ولا نرى إلا أنه الحج، ولأبي الأسود عن عروة عنها كما سيأتي مهلين بالحج، ولمسلم من طريق القاسم عنها لا نذكر إلا الحج، وله من هذا الوجه لبينا بالحج. وظاهره أن عائشة رضي الله عنها مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج، لكن في رواية عروة عنها هنا فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج. وسيأتي في باب الاعتمار بعد الحج من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل. ولأحمد من طريق ابن شهاب عن عروة فقال من شاء فليهل بعمرة، ومن شاء فليهل بحج. ولهذه النكتة أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. وأما عائشة نفسها فسيأتي في أبواب العمرة وفي حجة الوداع من المغازي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت وكنت ممن أهل بعمرة، وسبق في كتاب الحيض من طريق ابن شهاب نحوه عن عروة. زاد أحمد من وجه آخر عن الزهري ولم أسق هديا، فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة، وأن الصواب رواية الأسود والقاسم وعروة عنها أنها أهلت بالحج مفردا، أنها أهلت بالحج مفردا. وتعقب بأن قول عروة عنها إنها أهلت بعمرة صريح، وأما قول الأسود وغيره عنها لا نرى إلا الحج فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد، فالجمع بينهما ما تقدم من غير تغليط عروة، وهو أعلم الناس بحديثها، وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي كما أخرجه مسلم عنه، وكذا رواه طاووس ومجاهد عن عائشة رضي الله عنها. ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال أهلت عائشة رضي الله عنها بالحج مفردا كما فعل غيرها من الصحابة. وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه وعلى هذا ينزل حديث الأسود ومن تبعه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة، ففعلت عائشة رضي الله عنها ما صنعوا فصارت متمتعة. وعلى هذا يتنزل حديث عروة ثم لما دخلت مكة وهي حائض فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض، أمرها أن تحرم بالحج، على ما سيأتي من الاختلاف في ذلك، والله أعلم. قوله فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، أي غيرها، لقولها بعده فلم أطوف، فإنه تبين به أن قولها تطوفنا من العام الذي أريد به الخاص. قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، أي من الحج بعمل العمرة، وهذا هو فسخ الحج المترجم به. قوله ونساؤه لم يسقن، أي الهدي. قوله فأحللن، أي وهي منهن، لكن منعها من التحلل كونها حاضت ليلة دخولهم مكة، وقد مضى في الباب قبله بيان ذلك، وأنها بكت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كوني في حجك، فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجعل عمرتها حجا. ولهذا قالت: يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم. وقال مالك رحمه الله: ليس العمل على حديث عروة قديما ولا حديثا. قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجا، بخلاف جعل الحج عمرة، فإنه وقع للصحابة واختلف في جوازه من بعدهم، لكن أجاب جماعة من العلماء على ذلك باحتمال أن يكون معنى قوله ارفضي عمرتك أي اترك التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة. ويؤيده قوله في رواية مسلم: وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها. وإنما قالت عائشة رضي الله عنها: وأرجع بحج، لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين. واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها واستبعد هذا التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. أخرجه أحمد، وهذا يقوي قول الكوفيين إن عائشة رضي الله عنها تركت العمرة وحجت مفردة، وتمسكوا في ذلك بقوله لها في الرواية المتقدمة: دعي عمرتك، وفي رواية: ارفضي عمرتك، ونحو ذلك. واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتهل بالحج مفردة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. لكن في رواية عطاء عنها ضعف، والرافع للإشكال في ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة رضي الله عنها هلت بعمرة حتى إذا كانت بسارفة حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت. فقال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فأعمرها من التنعيم. ولمسلم من طريق طاووس عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك يسعك لحجك وعمرتك. فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: قد حللت من حجك وعمرتك. وإنما أعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. وقد وقع في رواية لمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه. وسيأتي الكلام على قصة صفية رضي الله عنها في أواخر الحج، وعلى ما في قصة اعتمار عائشة رضي الله عنها من الفوائد في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى. قوله: وأرجع أنا بحجة، في رواية الكشميهني: وأرجع لي بحجة. قوله في الطريق الثانية: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحل حتى كان يوم النحر. كذا فيه هنا، وسيأتي في حجة الوداع بلفظ: فلم يحل بزيادة فاء، وهو الوجه. الحديث الثاني: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما قال: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قوله عن الحكم: هو ابن عتيبة بالمثنات والموحدة مصغرة، الفقيه الكوفي. وعلي بن الحسين هو زين العابدين. قوله: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، سيأتي في آخر الباب من طريق سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان. قوله: وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة. فلما رأى علي رضي الله عنه في رواية سعيد بن المسيب، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الكشميهني: إلا أن تنهى، بحرف الاستثناء. زاد مسلم من هذا الوجه، فقال عثمان: دعنا عنك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. وقوله: وأن يجمع بينهما، يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران معا، ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا، وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا، ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ: نهى عثمان رضي الله عنه عن التمتع، وزاد فيه: فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى، وله من وجه آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عثمان قال: أجل، ولكننا كنا خائفين. قال النووي: لعله أشار إلى عمرة القضية سنة 7، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها. قلت: هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق، فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع. وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: كنا آمن ما يكون الناس. وقال القرطبي: قوله خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال، وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه أشار إلى أن الأصل في اختياره صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية، لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. قوله: ما كنت لأدعى إلى آخره. زاد النسائي والإسماعيلي، فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت أدع. وفي قصة عثمان وعلي رضي الله عنهما من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص، لأن عثمان رضي الله عنه لم يخفى عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خشي علي رضي الله عنه أن يحمل غيره النهي على التحريم، نعم سيدنا، أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور. قال تنبيه: ذكر ابن الحاجب حديث عثمان رضي الله عنه في التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول، فقال: وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه كان نهى عن المتعة، فقال البغوي ثم صار إجماعا. وتعقب بأن نهي عثمان رضي الله عنه عن المتعة إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الإجماع عليه، لأن الحنفية يخالفون فيه، وإن كان المراد به فسخ الحج إلى العمرة فكذلك، لأن الحنابلة يخالفون فيه. ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رضي الله عنه رجع عن النهي، فلا يصح التمثيل به. ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان رضي الله عنه في شرح السنة قال: هذا خلاف يحكى، وأكثر الصحابة على الجواز، واتفقت عليه الأئمة بعد. فحمله على أن عثمان رضي الله عنه نهى عن التمتع المعهود، والظاهر أن عثمان رضي الله عنه ما كان يبطله إنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه، وإذا كان ذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك، فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل، باق. نعم، فإن الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل، باق والله أعلم. وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن
ولعله
طاووس.
أيضا يقال إن حكم الحاكم هنا لم يرفع الخلاف. ولعل إليه الإشارة بقوله مع كون عثمان الإمام إذاك. فيكون فيه التمسك بما دل عليه الدليل وإن خالف فيه الإمام أو قضى الإمام فيه يعني بخلافه. نعم.
صلى الله عليكم.
آمين عليكم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة بفتح أوله، أي يعتقدون، والمراد أهل الجاهلية. ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون، فذكر نحوه، فعرف بهذا تعيين القائلين. قوله من أفجر الفجور، هذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل. قوله ويجعلون المحرم صفر، كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين. قال النووي كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبة، لأنه مصروف بلا خلاف، يعني والمشهور على اللغة والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف ألا يصرف فيقرأ بالألف. وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه، فقيل له إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان، فما هما؟ قال المعرفة والساعة، وفسره المطرزي بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات والساعة مؤنثة، انتهى. وحديث ابن عباس هذا حجة قوية لأبي عبيدة والله أعلم. ونقل بعضهم أن في صحيح مسلم صفر بالألف، وأما جعلهم ذلك فقال النووي قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم صفر ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلى نفس صفر لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيما فيضيق عليهم
هي محرمة ومحرم.
نعم سيدي، عفوا سيدي، أحسن الله عليك. لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله تعالى في ذلك، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. قوله ويقولون إذا،
معذرة، في قول الإمام ابن حجر وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي، هو في الحديث اللي هو قبله قال قوله زاد النسائي والإسماعيلي، قوله ما كنت لأدع إلى آخره، زاد النسائي والإسماعيلي، فقال عثمان تراني أنهى الناس وأنت تفعله، ليس هذا إنكار؟ إنكاره
هو إنكار ولكنه استمر عليه.
يعني يقصد هنا الإنكار بمعنى المنع يعني من
فيه أن المجتهد لا يلزم يعني وليس مجرد مراجعة، لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده، لعدم إنكار عثمان، أظن يعني الإنكار النافذة، يعني الذي يأتمر به ينتهي به المجتهد عن اجتهاده، لعدم إنكار عثمان على علي ذلك، من أنه قال ما كنت أدع، واستمر على ما كان عليه الأمر الأول.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
نعم،
الله عليك.
آمين جميعا.
نعم سيدنا صلى الله عليه
نعم.
وسلم. قال رحمه الله قوله: ويقولون إذا برأ الدبر بفتح المهملة والموحدة، أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافه من الحج. وقوله: وعفى الأثر، أي اندرس أثر الإبل وغيرها في
مثلا وهو
سفرها.
أولى لعدم حمل عثمان علي مثلا، يعني أو لعدم إلزام، فتعود على كلمة لا يلزم الأولى. نعم،
نعم، صلى الله عليكم.
آمين جميعا. تفضل شيخ شريف.
نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله وعفى الأثر، أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. وفي سنن أبي داود: عفى الوبر، أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال. وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لا لإرادة السجع، ووجه تعلق جواز أحسن الله عليكم سيدي. وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإرادة السجع، ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ سفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم، أنهم لما جعلوا المحرم سفرا ولا يستقرون ببلاد في الغالب، ولا يبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل سفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج. وأما تسمية الشهر سفرا، فقال رؤبة أصلها أنهم كانوا يغيرون فيه بعضهم على بعض، فيتركون منازلهم صفرا، أي خالية من المتاع، وقيل لإصفار أماكنهم من أهلها. قوله: قدم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الأصول من رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب، وقد أخرج المصنف في أيام الجاهلية عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب بلفظ فقدم بزيادة فاء وهو الوجه، وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد، والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن وهيب. قوله: صبيحة رابعة، أي يوم الأحد. قوله: مهلين بالحج، في رواية إبراهيم بن الحجاج وهم يلبون بالحج، وهي مفسرة لقوله مهلين. واحتج به من قال: كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، وأجاب من قال: كان قارنا، بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج ألا يكون أدخل عليه العمرة. قوله: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، أي لما كانوا يعتقدونه أولا. وفي رواية إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم. قوله: أي الحل، كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. ووقع في رواية الطحاوي: أي الحل نحل؟ قال: الحل كله. قال رحمه الله قوله: قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك حاء، قال وحدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. الحديث الرابع قال الحديث الرابع حديث أبي موسى قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل، هكذا أورده مختصرا. وقد تقدم تاما مشروحا قبل بباب، ووقع للكشميهني فأمره بالحل على الالتفات. الحديث الخامس حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة؟ الحديث لم يقع في رواية مسلم قوله بعمرة، وذكر ابن عبد البر أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم، واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك. والجواب أن المراد بقولها بعمرة أي أن إحرامهم بعمرة كان سببا لسرعة حلهم، واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه، لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى. وكذا وقع في حديث جابر سابع حديث الباب، وأخبرهم أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. ويؤيده قوله في حديث عائشة رضي الله عنها أول أحاديث الباب: فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل، والأحاديث بذلك متضافرة. وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج، وهو مشكل عليه، لأنه يقول إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال، لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي، لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنا عنده. وجنح الأصيلي وغيره إلى توهيم مالك في قوله: ولم تحل أنت من عمرتك، وأنه لم يقله أحد من في حديث حصة غيره. وتعقبه ابن عبد البر على تقدير تسليم انفراده بأنها زيادة حافظ، فيجب قبولها على أنه لم ينفرد. أحسن الله يبصينا. فيجب قبولها على أنه لم ينفرد، فقد تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر، وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع. انتهى. ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريج، والبخاري من رواية موسى بن عقبة، والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة، ثلاثته مع النافع بدونها. ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن الشيخين: فلا أحل حتى أحل من الحج. ولا تنافي هذه رواية مالك، لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر، فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كما سيأتي. لأن قول حفصة ولم تحل من عمرتك، وقوله هو حتى أحل من الحج، ظاهر في أنه كان قارنا. وأجاب من قال كان مفردا عن قوله ولم تحل من عمرتك بأجوبة: أحدها قاله الشافعي معناه: ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قولي: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقيل معناه: ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك. قالوا: وقد تأتي من بمعنى الباقي كقوله عز وجل: يحفظونه من أمر الله. عفوا سيدنا.
وقد تأتي من
أحسن الله عليكم سيدنا. قالوا: وقد تأتي من بمعنى الباقي كقوله عز وجل: يحفظونه من أمر الله. نعم، أي بأمر الله. والتقدير: ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك. وقيل: ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره، فقالت: لما لم تحل أنت أيضا من عمرتك؟ ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف، والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا، لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة معا. وقد تقدم حديث عمر مرفوعا: وقل عمرة في حجة، وحديث أنس: ثم أهل بحج وعمرة. ولمسلم من حديث عمران بن حسين: جمع بين حج وعمرة. ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا: إني سقت الهدي وقرنت. وللنسائي من حديث علي مثله. ولأحمد من حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع وله من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة، وللدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعا مثله. وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس أنه سمعهم يصرخون بهما جميعا أثبت من رواية من روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك، فالاختلاف فيه على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران، فظن أنه أهل عن نفسه. وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، أي من إحرامك كما تقدم. وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ صلى في هذا الوادي وقال عمرة في حجة. قال: وهؤلاء أكثر عددا ممن رواه وقل عمرة في حجة، فيكون إذنا في القران لا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال نفسه. وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران، بدليل رواياته الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، ورواياته الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك. وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي رضي الله عنه، وقد رواها أنس يعني كما تقدم في هذا الباب، وجابر كما أخرجه مسلم، وليس فيها لفظ وقارنت. وأخرج حديث مجاهد عن عائشة وأخرج حديث نعم وأخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت: لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرناها في حجته. أخرجه أبو داود. وقال البيهقي: تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ فقالت: ما اعتمر في رجب قط. وقال: هذا هو المحفوظ، يعني كما سيأتي في أبواب العمرة. ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا، وقال زكريا عن أبي إسحاق عن البراء. ثم روى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة، يعني بعدما هاجر. وحكى عن البخاري أنه أعله، لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه، وزيد ربما يهم في الشيء، والمحفوظ عن الثوري مرسل، والمعروف عن جابر أن النبي عذرا سيدنا
اللي هو زيد بن الحباب.
نعم، من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه، وزيد ربما يهم في الشيء، والمحفوظ عن الثوري مرسل، والمعروف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج خالصا. ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد عن عائشة، وأعله بداود العطار، وقال إنه تفرد بوصلي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله، ولم يذكر ابن عباس. ثم روى حديث الصبي بن ابن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا، فأنكر عليه، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك الحديث. فقال له عمر: هدي
صبي ابن معبد.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ثم روى حديث صبي بن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا، فأنكر عليه، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك الحديث. وهو في السنن، وفيه قصة. وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف. وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج، ولا شك أن القران أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندنا، ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران. كذا قال: والخلاف ثابت قديما وحديثا، أما قديما فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرا. وعن ابن مسعود نحوه، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وأما حديثا فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فبهذا قال إن الإفراد أفضل، ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين، فهو أفضل لكونه أكثر عملا. وقال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما، والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا، ثم رجح بأنه كان أفرد الحج، وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية. وقد بسط الشافعي القول فيه في اختلاف الحديث وغيره، ورجح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا. ورجحوا الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه، ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التمتع، والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران. انتهى. وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران، وقد منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب. نعم، دم فضل وثواب كالأضحية، ولو كان دم نقص لما قام نعم صلى الله عليه وسلم ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه، ولأنه يؤكل منه، ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء، قاله الطحاوي. وقال عياض نحو ما قال الخطابي، وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به، لأنه صرح بقوله: ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له: قل عمرة في حج. انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به من أصحابه، وكل من روى عنه القران
أصحابه
عفوا سيدنا عفوا أحسن الله عليكم وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. وتترجح رواية من روى القران بأمور، منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف
الإفراد وغيره.
عفوا سيد أحسن الله عليكم أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره.
هو من
أحسن الله عليكم سيد. وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم. وابن عمر وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي. وثبت أنه جمع بين حج وعمرة، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وسيأتي أيضا. وجابر رضي الله عنه وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا. وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال: قرنت، وصح عنه أنه قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وأيضا فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديث التأويل إلا بتعسف، بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض. ويؤيدها أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم، ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين. ويؤيدها أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران، لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج، وهذه إحدى صور القران. وأيضا فإن رواية القران جاءت عن 14 صحابيا بأسانيد جياد، بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك، والمصير إلى أنه كان قارنا. ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية، واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي، ومن المتأخرين تقي الدين السبكي. وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن الإفراد مع ذلك أفضل، مستندا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا، ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور، كما في ثالث أحاديث الباب. وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث. أحسن الله عليك سيدنا. نعم، في عمره الثلاث، فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيها، وعمرة القضية التي بعدها، وعمرة الجعرانة. ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان الجواز فقط، مع أن الأفضل خلافه، لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل، لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه فقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت. ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله تعالى له واستمر عليه. وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها عن حجة الإسلام، بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال: من رجح القران هو أشق من التمتع، وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما. وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء، وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له، ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل، لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة، فيكون أعظم أجرا، ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف. ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا، كالطحاوي وابن حبان وغيرهما. فقيل: أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية. ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي بلفظ: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي، لاحتمال أن يكون من إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا، وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر، لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح. وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسقوا حجهم فيجعلوه عمرة، وفسق معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي. فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليه الحج حتى تحلل منهما جميعا، وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا، وهو محتمل، لكن الجمع الأول أولى. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة، وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردا. والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما جميعا في أول الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، فيجتمع القولان كما تقدم، والله أعلم. قوله ولم تحلل بكسر اللام الأولى أي لم تحل، وإظهار التضعيف لغة معروفة. قوله لبت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وقد تقدم بيان التلبيد، وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. قوله فلا أحل حتى أنحر يأتي الكلام عليه في الحديث السابع.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين. وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
وبقي شيء يسير على الباب، لو يقرأه الدكتور عبد الله. تفضل يا دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة، وصلنا إلى حديث نهاية الحديث.
الحديث السادس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسنتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث السادس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال تمتعت فنهاني الضبعي،
نعم
صلى الله عليه، قال تمتعت فنهاني الناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما، فقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي، قال شعبته، فقلت لما، فقال للرؤيا التي رأيت. قوله أبو جمرة بالجيم والراء، قوله تمتعت فنهاني ناس، لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزبير، وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي نضرة عن جابر، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للمحصر. قوله فأمرني أي أستمر على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فسألت عن ذلك فأمرني بها، ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي. قوله عمرة متقبلة في رواية النضر عن الشعبة كما سيأتي في أبواب الهدي. متعة متقبلة وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة، وقد تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج. قوله فقال سنة أبي القاسم هو خبر مبتدأ محذوف أي هذه سنة، ويجوز فيه النصب أي وافقت السنة بالقاسم أو على الاختصاص. وفي رواية النضر فقال الله أكبر سنة أبي القاسم، وزاد فيه زيادة يأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى. قل ثم قال لي يا ابن عباس أقم عندي وأجعل لك السهم من مالي أي نصيبا. قال شعبة فقلت يعني لأبي جمرة ولما أي استفهمه عن سبب ذلك، فقال للرؤيا أي لأجل الرؤيا المذكورة. ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرأة بما يسره، وفرح العالم بموافقته الحق والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيا على العالم والتكبير عند المسرة، والعمل بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل الرب الراجح منه الموافق للدليل. الحديث السابع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة يصير الآن حجك مكيا، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. قال أبو عبد الله أبو شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا. قالوا حدثنا أبو شهاب هو الأكبر واسمه موسى بن نافع. قالوا حجك مكيا في رواية الكشمهني حجتك مكية يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها. وقال ابن بطال معناه أنك تنشئ حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. قوله فدخلت على عطاء ابن أبي رباح. قوله يوم ساق البدن معهم بضم الموحدة وإسكان الدال جمع بدنة، وذلك في حجة الوداع. وقد رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ عام ساق الهدي. قوله فقال لهم أحلوا من
الهدية
عام ساق الهدي. قوله فقال لهم أحلوا من إهرامكم إلى آخره أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي. قوله وقصروا إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل بالحج آخر الحلقة، لأن بين دخولهم وبين يوم التروية 4 أيام فقط. قوله وجعلوا التي قدمتم بها متعة أي جعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منها فتصيروا متمتعين، فأطلق على العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة. وقع في رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عند مسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعل عمرة، ونحوه في رواية الباقيل عن جابر في الخبر الطويل عند مسلم. قوله فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي إلى آخره فيه ما كان عليه السلام من تطيب قلوب أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. قوله لا يحل مني حرام بكسر حاء يحل أي شيء حرام، والمعنى لا يحل مني ما حرم علي. ووقع في رواية مسلم لا يحل مني حرام بالنصب على المفعولية، وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث ونحو ذلك مني شيئا حراما حتى يبلغ الهدي محله إذا نحر يوم منى. واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. وقد تقدم حديث حفصة نحو حديث حفصة نحوه، ويأتي حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينهر. وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه من أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه، ولا يخفى ما فيه فإنه خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. وبالله التوفيق. قوله قال عبد الله هو المصنف رحمه الله. قوله أبي شهاب ليس له حديث مسند إلا هذا أي لم يروي حديثا مرفوعا إلا هذا الحديث. قال مغلطاي كأنه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم. قلت إذا كان موصوفا بصفة من يصح حديثه لم يضره ذلك مع أنه قد تبع عليه. ثم كلام المغالطاية محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء، فإن حديثه طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. وفي هذا الطرف زيادة بيان لصفة التحلل من العمرة ليس في الحديث الطويل، حيث قال فيه: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا إلى يوم التروية، وأحلوا بالحج. ويستفاد منه جواز جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص بأن يذكر له قصة مسنده مرفوعة، قصة مسندة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على جواب سؤاله، ويكون ما اشتملت عليه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير، وينبغي أن يكون محل ذلك لائقا بحال السائل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. ثم ذكر المصنف حديث اختلاف عثمان وعلي في التمتع، وقد تقدم من وجه آخر وهو ثاني حديث هذا الباب، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به، فحديث عائشة من طريقه يؤخذ منه الفصح والإفراط،
اشتملت
وحديث
حديث الباب على ما ترجم
الباب على ما ترجم به، عندي شكل بترجمة يعني.
صحيح، لكن حمل الكلام على المعلوم أولى من حمله على المجهول وهو معروف.
صحيح، أحسن الله إليكم. وحديث علي من طريقيه يؤخذ منه التمتع والقران، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، وكذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر وحديث ابن عباس الثاني يؤخذ منه مشروعية التمتع، وكذا حديث جابر أيضا، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله إياكم.